بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي شيء من حديث النفقات والحضانة؟
نعم.
بدأنا بالجنايات، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر باب الجنايات، فذكر فيه جملة من الأحاديث كان منها. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر في كتابه بلوغ المرام كتاب الجنايات، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية لأبي داود والنسائي بزيادة: ومن خص عبده خصيناه. وصحح الحاكم هذه الزيادة.
جزاك الله خير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وذكر منها الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنه: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض. شرع الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تنتجه هذه الأدلة من القواعد الفقهية شرائع عظيمة في باب الجنايات، كان قصد الشارع منها حفظ النفس وتحقيق أمان المجتمع. فما من أمة إلا ويقع التعادي فيما بينها، فتجد أن هذا قد يقتل هذا، وذاك قد يعتدي على الآخر بجناية، سواء كانت في النفس بالقتل عمدا أو خطأ، أو فيما دون النفس بما يوجب القصاص أو لا يوجبه ولكنه يوجب تعويضا آخر. كل هذا شرعه الله عز وجل لحفظ الأمن وتحقيق العدل والمماثلة في القصاص فيما يصيب الإنسان من هذه الجنايات، ويحصل بها أيضا ردع الناس وتحقيق الأمن. كل هذه مقاصد لهذا الدين في شرع أحكام الجنايات، ولهذا عني بها العلماء عناية عظيمة، وكانت من الأبواب المهمة في مسألة القضاء بين الناس، وكذلك في غير القضاء فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل في مثل هذه المسائل كالكفارة ونحوها. وقد دل الحديث على حرمة دم المسلم، وإنه لا يحل هذا الدم إلا بموجبات حله، مما جاء في الكتاب والسنة بجواز قتل وإزهاق روح من ارتكب شيئا مما حرم الله عز وجل، سواء كان هذا لحق الله عز وجل مثل رجم الزاني، أو كان حقا لآدمي مثل القصاص في قتل النفس. ومن حقوق الله عز وجل ترك الدين والانخلاع من رقة الإسلام، هي موجبة لقتل الإنسان، موجبة لقتله بسبب كفره وردته. ففي الحديث تعظيم شأن النفس المسلمة، وأنه لا يحل قتل مسلم إلا إذا أتى بما يوجب قتله بنص شريعة الله عز وجل. المسألة الثانية في قوله التارك لدينه هو المرتد عن الإسلام، فمن ارتد عن هذا الدين أي خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد حل دمه واستبيحت نفسه أن تقتل وتزهق. وهذا يشمل بطريق القطعية واليقين والظهور من انخلع من ربقة الإسلام فقال عن نفسه بأنه يهودي أو نصراني، أو قال عن نفسه بأنه ليس بمسلم، أو أنه ترك هذا الدين، هذا الذي سميه الخروج الصريح من الإسلام. مثل إنسان يرتد ويقول عن نفسه بأنه نصراني أو يهودي، أو بأنه لا ملة له ولا دين يدين به، أو أنه لا يعتبر الإسلام دينا ونحو ذلك. ويشمل أيضا من أتى بموجبات الردة والمكفرات حتى وإن كان لا زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني عندنا مسألتان يا إخوان، رجل انخلع من ربقة الإسلام بصراحة قوله وفعله أو بصراحة قوله، وشخص لا بقي يقول عن نفسه بأنه مسلم لكنه أتى بما يناقض هذا الدين من قول أو فعل. ف فالأول يحل دمه بلا ريب، وهي الدلالة الظاهرة من هذا الحديث. بقي من لا زال ينتسب إلى هذا الدين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه يأتي من الأقوال والأفعال بما يناقضها، يعني الذي عليه كثير من أهل البدع الاعتقادية على سبيل المثال، دعاء غير الله عز وجل، تارك الصلاة، المستهزئ الساخر الذي لا يزال يدعي بأنه مسلم لكنه سخر بالإسلام أو بعض شرائعه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا في الحقيقة في اعتبار الأحكام المترتبة على مثل هذه الأشياء ينبغي أن نفصل، أن نفصل في هذا بين التكفير بالنوع أو ما يسميه العلماء التكفير بالعموم، وبين التكفير للمعين وللخصوص. الحالة الأولى ما نقول تكفير بالنوع ولا تكفير بالخصوص، لأن خلع من رقة الإسلام وقال بأنه دخل في اليهودية ودخل في النصرانية وترك الدين. لكن الثانية ماذا يسميها العلماء؟ أعمال من؟
أعمال كفرية،
تارك الصلاة، المستهزئ، من دعا غير الله عز وجل، كثيرا ما يطلق عليها أعمال من؟ صنف من الناس، صنف من المجتمع، صنفهم القرآن نعم المنافقون، أكثرها طبعا أكثرها للمنافقين. وإلا مثلا في دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بالأموات، هذه ليست من أعمال المنافقين، هذه أعمال الناس أحيانا صالحين وعباد لله عز وجل ومعظمين للدين ومعظمين لله وللرسول، لكن هذا يسمى كفر إيش؟ كفر الجهل أو كفر التقليد، بينما الآخر ذا كفر النفاق اللي هو الاستهزاء والسخرية، هذا كفر النفاق. وهناك كفر العمل وهو كفر أكبر غير الكفر العملي، نسميه كفر العملي والكفر الاعتقادي. كفر العملي لا يخرج الإنسان به من الملة، لكن نقول كفر العمل اللي هو ترك العمل أو فعل الشيء على غير وجه الشرعي، هذا يا إخوان كفر الجهل وكفر التقليد وكفر النفاق أيضا. هذا يجب وجوبا أن نحكم على الإنسان بالنوع وبالعموم. من استهزأ، ما تقول من، لاحظ عموم من، ما قلت فلان، من استهزأ بالله كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. من دعا غير الله عز وجل كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. من ترك الصلاة تركا مطلقا، لا يصليها إلا نادرا، مو بل يصليها دائما لكنه يتركها نادرا. فهذا أيضا نقول من تركها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. لكن إذا أتينا إلى المعين من المنافقين، من الجهال الذين قالوا الكفر أو فعلوه، من المقلدين الذين قلدوا أتباعهم فقالوا الكفر أو فعلوه، لا على وجه بغض هذا الدين وكراهيتك كالمنافقين، فهؤلاء على الصحيح أنه يجرى فيهم أحكام الأصل، تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهر أو الأحكام الظاهرة للإسلام، فلا يحكم على المعين الواحد منهم بالكفر والخروج من الملة، ولا تجرى عليه أحكام الكفر، وأحكام الكفر كما تعلمون كثيرة، منها أن لا يصلى عليه وأن لا يدفن ولا يقبر في مقابر المسلمين وألا يرث ولا يورث، وأن يقتل إذا ارتد وخلع ربقة الدين من عنقه. وفي الدنيا الأحكام الدنيوية تسري عليه أحكام الكفر، تطلق زوجته وتحرم عليه إذا كانت مسلمة، وهكذا. فلاحظ أننا لا نجري أحكام الكفر الظاهرة على أصحاب كفر الجهل وكفر التقليد وكفر النفاق الاعتقادي إلا في حال اجتماع الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. الحقيقة يا أخوان هذه المسألة في غاية الأهمية، حين خلطنا دائما بين النوعين، الكافر المرتد الخارج عن الملة المفارق للجماعة الذي اعتنق ليبرالية مثلا، أولا خلع الدين قال لست مسلم واعتنق ليبرالية أو وثنية أو هندوسية أو مجوسية أو يهودية، هذا هو المقصود أصالة بهذه النصوص، والآخرون مقصودون بها نعم لكن من حيث العموم ولا ينطبق على الأعيان إلا في حال إيش؟ إلا في حال قيام الشروط وانتفاء الموانع وظهور الحجة التي يكفر منكرها. وحين وقع الخلط ماذا صرنا نقول؟ نأتي إلى بعض الليبراليين والمنافقين واللي يقولون مقالات وكلمات في الصحف، ولا أحيانا أيضا يترك الصلاة فنقول لزوجته طلقت منه، ونقول كذا، وتقدم دعوة حسبة كالذي حدث في بعض البلدان الإسلامية، دعوة حسبة في التفريق بينه وبين زوجته، وربما تسلط عليه البعض بالقتل كما حدث في بعض البلدان أيضا الإسلامية، مجرد ما يقول المقالة في صحيفة أو كذا ثم يذهبون فيقتلونه. كل هذا غير مشروع، وأصحاب هذا المنهج هم أصحاب منهج الغلو، ومنه صدر خرج منهج التكفير ومنهج التفجير الذي ليس عليه أثاره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. وإذا أردت أن أبسط لك هذه المسألة بدون تعقيدات، مسألة مطولة تحتاج إلى بحث طويل، فانظر الذي خرج من ربقة هذا الدين، انحل من ربقة الدين، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ استحل دمه وأطله وأهدره. مثل من؟ مثل من؟
كعب بن أشرف.
ها؟ لا، عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه حين ارتد ثم رجع اعتنق النصرانية، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. لكن ماذا يكون عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه في نكايته بالمسلمين عند نكاية عبد الله بن أبي بن سلول، وكلمات النفاق وكلمات الكفر وكلمات الزندقة وظهور كراهيته لهذا الدين ولمحمد صلى الله عليه وسلم؟ المجتمع المسلم ما في كسالة أيضا في ترك الصلاة؟ وربما لو تحقق وجدت أنه قد ترك الصلاة بالكلية، هل قتل منهم أحد؟ يعني باختصار شديد وبتبسيط واضح، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع هذه الظواهر التي تقر بمظلة هذا الدين وتنتسب إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يحدث حادثة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى أحكام الكفر الظاهر. هل سمعنا أنه حرم امرأة من ميراثها لأن المنافق قال في حياته كذا وكذا؟ هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد لأنه قال كلمة النفاق أو كلمة الكفر؟ أبدا. فكله يصح هذا المنهج، وأنه يجب أن نتعامل مع هذه الظواهر كفر النفاق كلها، يعني يجمعها ماذا؟ أنها تحت مظلة، تحت مظلة أنها تذعن لهذا الدين وتشهد الشهادتين ظاهرا. لكن هل يعني هذا أنهم لا يكفرون في نفس الأمر؟ سؤال آخر، كما يقول المرجع لا، قد يكون كافرا في نفس الأمر، لكن أنا لا يطلب مني أن أنقب ولا نتحرك، بل يطلب مني أن أستر، أن لا أجعل هذه الظواهر الكفرية أنها تظهر بين الناس. ولهذا قال العلماء بأن الشريعة سترت أقبح العيوب والذنوب وهي الكفر. ما جعلت أسماء المنافقين سرا عند حذيفة؟ لماذا ما أعلنت كما يفعل الآن بعض أهل الغلو في هذه المسألة؟ يفرح أن يسمع كلمة الكفر فيظهرها ويشيعها بين الناس بحد زعمة طبعا بنية حسنة وصالحة أنه يريد أن يضيق على هذا ويريد أن يفعل به كذا وكذا. نعم، ضيق عليه بمقته بالتشهير به بذكر كلامه الذي ذكر، لكن ليس بإعلان الكفر. فهذه أعود فأقول وأؤكد أحبتي في الله، مسألة في غاية الأهمية، ودائما ما نخلط نأتي بأحكام الردة التي ذكرها الفقهاء في أبواب الجنايات، نأتي بأحكام الردة ثم نطبقها على من قال كلمة الكفر، على من استهزأ، من سخر، من ترك الصلاة، من دعا غير الله، من طاف على قبر، من اعتقد بعض خصائص الربوبية في الأولياء والصالحين كما يفعل غلاة المتصوفة. كل هذا المنهج مجانب للصواب، ومع الأسف الشديد أنه درج عند كثير من طلاب العلم وكثير من العامة، وتأثر به الناس حتى صار منهجا مؤسسا، وله من ينافع وله من يدافع عنه، ولا يفرقون بين الحالين، ثم يأتي ويسقط جميع النصوص الواردة في هذا فيقول التالف لدينه هذا ترك دين. نعم ترك دين الصحيح، لكنه بالنوع وبالعموم وليس في الفرد ولا في الخصوص. نعم لا، ويحكم على عينه، يحكم على مقالته هذا واضح، ولكن يحكم على عينه، لكن بعد ماذا؟ بعد قيام الحجة، ظهور الحجة وقيام الشروط وانتفاء الموانع، عدم وجود إكراه، عدم وجود أشياء، يعني الولاء والبراء، ولاء المؤمنين إيمان والبراء من الكافرين إيمان. طيب تولي الكافرين أليس كفرا؟ طيب لماذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على حاطب بن أبي بلتعة بالكفر؟ وقد نزلت آية الولاء والبراء في من؟ في حاطب. في السر عجيب يصحح هذا المنهج ويوضح هذه الطريقة المنهج الشرعي الصحيح، ومن عدل عنه عدل إلى الانحراف وترك الدين وترك الملة وترك الشريعة. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا هذا الخط الفاصل لو تصورنا ما يجوز نجعل خط فاصل بين النفاق وبين الإيمان، هي متداخلة. بعض المؤمنين يفعلون بعض أفعال المنافقين ولا لا؟ والمنافقون يفعلون بعض أفعال المؤمنين أو كثير من أفعال المؤمنين، ما أنت تجعل خط واقعي في الناس. لكن لو تصورنا أن نقيم خطا في هذا، تجد أن هناك بعض المنافقين محب للمؤمنين، في بعض قلب بعض المحبة شوي، لكن في الجملة منافق. كما أن بعض المؤمنين في فسطاط المؤمنين، لكنه يميل في قلبه أحيانا إلى المنافقين بكلمة بشيء، يميل إلى الكفار أحيانا، أحيانا لمرض، وأحيانا لشهوة، وأحيانا لعلة عارضة كالتي كانت لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ليس حبا متأصلا في قلبه أو موجودا في قلبه لهم، وإنما لأسباب خارجة عن القلب. ومع ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الذين فعلوا أفعال المنافقين مع المنافقين الذين تظهر منهم أفعال المؤمنين تعامل إيش؟ واحد. يعني جاء زيد بن أرقم وجاء أبو مالك الأشعري ونقلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقالات المنافقين ليخرجن الأعز من الأذل. مو هذا كفر؟ هذا بالله عز وجل. ما أدرى عليه أحكام الردة؟ قال هذه ردة ثم تجري عليه أحكامها الظاهر. وما حاكمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حديث أبي مالك أنه قال فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم كالكاره حين نقل عليه بعض مقالات الكفر من المنافقين، قال فآليت ألا أنمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلاحظ أن من استظل بمظلتنا ودخل تحت سقف ديننا ولو في الظاهر قبلناه ولا نتتبع أخطاءه وزلاته، لكن لا يعني هذا أن نترك حربه. لا، الحرب وين وقعت المنافقين؟
بالنوع،
بالحرب. أحسنت، بالنوع، بالحرب إذا صح التعبير، بالحرب الباردة. ومنهم حتى سميت الفاضحة، حتى يقول بعضهم لما نزلت بعضهم صار يتلثم، كأنه توصفه، كان يتلثم، يخرج متلثم من المسجد. فحربنا على هؤلاء ليس حرب السيف، حرب التكفير. هذا كفر، وهذا قال، وهذا استهزأ، وهذا سخر، وهذا غنى أغنية، وهذا الأغنية تضمنت شيئا من القرآن، فهذا سخرية، إذن كفر، نطلع بيان كفر. فرج فودة فعل مدري ويش كفر، نقيم دعوة حسبة لتفريق بينه وبين زوجته، وخذ من هذا الكثير. هذه بعض الظواهر التي وقع فيها الخطأ، ثم لا تزال تستمر حتى تطال الكثير من الأفراد، بل تطال المؤسسات والدول، فيبدأ التكفير للدول، ويبدأ جعل منهج التكفير بهذه الطريقة سبيلا للتغيير. هو يريد أن إذا صح التعبير يرى المجتمع جاهلي بنظرته السوداء، فلا سبيل لذلك إلا بقتل الأشخاص الذين تنقل منهم هذه الكلمات حتى يذعن المجتمع لهذا الدين، أفراد المجتمع، ثم يسجي هذا إلى الدول عنده حتى يقيم الدولة على أمر الله عز وجل، يقول هي أصلا دولة كفرت، ثم يأتي فعلوا كذا وقالوا كذا وكان مما قالوا كذا، وهذا كله يدل على إذن كفرت الدولة، ثم في النهاية إيش يبدأ بحربها على أنها دولة كافرة. كل هذا كله التعاون مع المؤسسات مع الأفراد مع الدول مبني على هذا الانحراف والخطأ في هذا المنهج. ولهذا لا فرق عندي بين فرد يقول الكفر أو يفعله وبين دولة تقول الكفر أو تفعله. فإما أن تأتي هذا الفرد أو هذه الدولة فتخلع ربقة هذا الدين وتقول بأنها غير مسلمة كما يقوله الفرد، أو أن تقع بعض أعمال الكفر وبعض السخرية وبعض ترك شرائع الدين الضرورية التي من تركها كفر، وبعض الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل من غير مناكفة علنية للشريعة. فتأصيل هذه المسألة وتقعيدها والتأمل، تأمل سريع فقط في هدي النبي صلى الله عليه وسلم كفيل بحل هذه الإشكالات المعقدة المتعلقة بمسألة التكفير. ليش؟ لأن الرؤية تداخلت، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، حل دمه خلاص كفر. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل بالسؤال البسيط، لماذا ما قتل عبد الله بن أبي بن سلول؟ لماذا ما قتل الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجمن عند اللقاء؟ لماذا ما قتل تارك الصلاة؟ ولهذا جاء المنهج الحق الوسطي في نظري جامعا بين الأمرين، بين أن تكفر بالنوع على الحقيقة ولو ثبت في الفرد على الخصوص لأجريت عليه أحكام الكفر. لكن هل يتصور أنك تحاكم إنسان يقول الكفر أو يفعل أو يترك الصلاة ثم تجي تبحث عنه وتنصحه وتبين له ثم يصر على ذلك؟ أبدا. ولهذا كان أعتى المنافقين ماذا فعلوا؟ أحد أمرين، أما أنهم كذبوا المقالة خلاص برئ من الكفر ظاهرا طبعا، قال ما قلته يا رسول الله، خلاص انت معناه انسحب، كان أراد أن يعالج يعالج النشاز بالكفر الذي في المجتمع المسلم لا يعالجه بالقتل، لأن القتل له آثار مدمرة أو إجراء أحكام الكفر الظاهر، مو لازم القتل، له آثار مدمرة اللي هو قسمة المجتمع. ولأن المجتمع أنت ما تقول والله أستطيع أني أجعل خط فاصل، هؤلاء المنافقون هذا المؤمنون، فمن أعلن شيئا من هذا من المنافقين أجريت عليه أحكام الكفر، ومن أعلنها من المؤمنين لم يجري عليه أحكام الكفر. هذا قسمة المجتمع، أليس كذلك؟ وفي ظلم، كيف هذا يقول الكفر ويفعل ولا تجعل احكام الكفر الظاهر، وهذا يقول الكفر ويفعل وتجعل احكام الكفر الظاهر؟ وهنا نبدا في تقسيم المجتمع، ونبدا في الحرب الداخليه للمجتمع. ولهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر هذه المآلات بقوله ماذا؟ اتريد ان يقال بان محمدا، ان يتحدث العرب بان محمدا يقتل اصحابه؟ ها، ففي مقاصد، يعني كانها رعايه للرابطة الاجتماعية وبقاء المجتمع المسلم متماسكا حتى وإن كان فيه نفاق عملي أو نفاق اعتقادي. أنا أتحمل هؤلاء النزل اليسير من المجتمع في سبيل أن لا يسري هذا الأمر، يسري هذا التكفير وإجراء أحكام الكفر الظاهر على من؟ على الذي يليه من المنافقين، ثم يصل الأمر إلى من؟ إلي وإليك. وهكذا يفعل، فعل الخوارج في السابق ويفعله الخوارج في الآونة الأخيرة. ولهذا لما وقعت، وضربت على هذا أمثلة كثيرة في الجماعات الإسلامية في الجزائر وهم في الجبال كلهم مقاتلون، يعقدون محاكمات تكفير ويقتلون الإنسان بمجرد أنه تفاوض مع ممثل للحكومة وما أدري إيش، فمعنى أنك كانت موالي لهم، إذا أنت كفرت، إذا ثم محاكمات في سفح الجبل في الغابات، محاكمات وقتل. هل ممكن أن تقوم قائمة المجتمع المسلم إذا كان يحاكم بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا ويتهم بعضه بعضا؟ فلهذا اغتفرنا واغتفرت هذه الشريعة مفسدة المنافقين وظهور كفرهم، وكذلك أيضا مفسدة ظهور الكفر من بعض المسلمين حتى وإن كانوا صالح النية، ككفر التقليد كما ذكرت، وكفر الجهل، ومن ضمن كفر النفاق. وتجرت هذه لماذا؟ من داخله قد دخلوا في مظلة المجتمع المسلم. هذا الكلام يا أخوان ليس تعليلا، هذا بيان حكمة. فما يأتي إنسان يقول أنت بالكلام المنمق المجتمع وحماية المجتمع تدخل في أحكام الكفر، لا، أن قررنا بأن يشهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وأن محمد رسول الله ما تجد عليه أحكام الكفر الظاهر. ولهذا يقول القيم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجرى عليهم أحكام الكفر الظاهر، فورثهم وورث منهم وصلى عليهم، إلا عبد الله بن أبي بن سلف، هذا في نص خاص. أما البقية كان يعني لا يصلي عليه فقط، وكان عمر ينظر إلى حذيفة، إذا انفتل ما صلى عليه، ما صلى عليه عمر بس. لكن هل منع المسلم من الصلاة عليه؟ الجواب لا. فكأن هذه نوع من العقوبة ونوع من التضييق المعنوي على المنافقين ومن أظهر الكفر. فأعود وأقول فرق بين من خلع ربقة هذا الدين صراحة علانية، وبين من بقي تحت مظلة هذا الدين وشهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وأن محمد رسول الله ظاهرا، لكنه قد جاء باعتقاد كفر أو بقول كفر أو بفعل كفر. هنا تجرى عليه هذه القاعدة، ولا نقيم عليه أحكام الكفر الظاهرة. نعم، كلام من يدل على الكفر. طيب أين هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نحيد الاستدلال بالسنة، يعني نقول هذا غير، أيضا نفس الكلام. العلمانيون المنافقون يقول هذا الكلام، إذا احتجنا بشيء من الشريعة قالوا لا، هذا وقت الرسول، هذا في أي شيء، لو أراد أن نقيم الحدود ولا نطبق الشريعة قال هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نحيد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، ولا نجعل البعض الواقع وفهم طلاب العلم هو الحاكم على السنة، يعني السنة تدل على هذا المنهج، ثم أجي وأقول لا. يعني حتى قال لي أحد الإخوان يعني ظاهرة النفاق ظاهرة غير،
ما ندري يعني ما أدري كيف ظاهر يعني غير شون غير هذا. احنا نتكلم الآن قدام الواحد بنكفر ونقيم على أحكام الكفر ما تقول لي غير. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة النفاق ومع ظاهرة ترك الصلاة؟ ولهذا نقول اجتهد ابن قدامة فأخطأ حين قال بأن ترك الصلاة لا يكفر. ليش؟ لماذا تقول هذا يا موفق الدين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم من المؤكد أن هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة وما عهد عنه أنه كفره أو أقام عليه حد الردة في واحد منهم. صح؟ هذا صحيح، لكن هل استدلال الصحيح؟ نعود إلى قاعدتنا، لا، كافر كفر أكبر مخرج. ولو تحققت أنا وقامت عندي الدلال والبينات بقيام الحجة وانتفاء الموانع لا لحكمت عليه بالكفر. ولهذا يأتي المنهج لتصل نصوص الكتاب والسنة بأن من ترك الصلاة فقد كفر، ومن استهزأ فقد كفر، ومن فعل فقد كفر، فتردعه وترده إلى هذا الدين كان في قلبه إيمان أو إن كان منافقا أو كافرا بالحقيقة قامت عليه حجة الله عز وجل. ولهذا لا نريد يا إخوان أن نجعل السائد هو الحاكم على السنة، بمعنى مش الصحيح الصحيح وما هو اعتقاد عن مسألة التكفير، وأنه لا فرق عندنا بين من خلع ربقة هذا الدين من عنقه بإعلان صريح وهو المرتد ردة صريحة متفق عليها اللي ذكرنا مثاله، وبين من قال الكفر ومن فعله ومن ترك الصلاة ومن جحد وجوب الزكاة مثلا ومن جحد إلى أنواع إلى غيرها من أنواع المكفرات التي غير المكفر الذي النوع الأول هو قضية خلع ربقة هذا الدين من عنق الإنسان. لكن نعود، هل هو لا يكفر في ذات الأمر؟ لا، قد يكفر، لكن ماذا تعامله؟ تعامله بالأصل بالشهادتين، لأن ما قامت الحجة ولا انتفت الموانع ولا ظهرت الحجة الرسالية كما يعبر عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه في هذه المسألة. أنا أعود فأقول لنجعل السنة هي الحاكمة على السائد المصححة له، لأن أن نؤول السنة لتوافق السائد الذي في عقولنا. كيف يغير القرآن في نفوسنا يا إخوان والسنة في قلوبنا وتصح أقوالنا وأفعالنا إذا كنا نقول والله هذا الصحيح؟ طيب قال الله قال رسوله والله أحك راضي يقول والله ما أدري غير مثلا، ها كيف كان القرآن هدى ونور، كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة علينا وعلى قلوبنا ونفوسنا، ما صار، صارت أشبه بالدرويش، أنت تستخدمها يعني لتصحيح أفعالك وأقوالك. أنت تقول شيء تقول قال الله قال رسوله، طيب أنت تقول شيء وتفعله قال الله قال رسوله غير موافقة، لا لا هذا غير، هذا هذا مسألة خطرة جدا في هذه المسألة. أنا أعود فأؤكد ترى هذا الكلام يا أخوان، ليش لماذا قلت بأنه في غاية الأهمية والخطر؟ لأن المفاهيم السائدة عند بعض طلاب العلم هي مبنية على هذا الأساس، وهنا وجد المكفرة والغلاة في التكفير وجدوا أرضية في مجتمعنا، يعني هناك قناعات عند بعض الناس بهذا، فيجد صاحب التكفير قناعة، قال فلان وطلب العلم عندهم القناعة وفلان 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 إلى آخره، عندهم هذه القناعة مثلا، خلاص انتهى، لم يعد قضية هدي النبي صلى الله عليه وسلم حجة سمج. نجعلهم ايش؟ طيب انا قلت نجعلهم يكتبون، لا لا ما يخالف، حتى نؤكد على هذا الكلام، انا ما قلت هذا ابدا، واشرت الى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج القران والسنه في معالجه ظاهره النفاق اللي هو منهم تترك ما ترد عليه عياذا بالله، تترك ما تبلغ ولي الامر عنه والحاكم والسلطه ليحاكم على قوله وفعله عياذا بالله، لا افعل. لكن كل كلامي على قضية أنك لا تقول كافر ثم تقول أنا أبفسخ النكاح منه فترتبت أحكام الكفر، أنا أستحل دمه لو قدرت، هذه مسألة، ومسألة حرب هؤلاء من خلال الرد عليهم وتعريتهم واستخدام أسلوب القرآن الكريم في قوله هو منهم ومنهم ومنهم، حتى لا تضطر لاسمه، إذا اضطريت اسمه تعظم أحيانا عند أتباع المنافقون، هذه سماتهم الذين يقولون كذا وكذا، استغنى عن ذكر اسمك كما استغنى الكتاب والسنة عن ذكر أسمائهم، استغنى عن هذا. لكن أحيانا قد لا أستغني أيضا، أذكر اسمه لكن لا أكفر، هذا الفرق أيضا. ولا يعني أنا أجي أرد على إنسان في مسألة علمية ثم أقول قال فلان من العلماء وأرد عليه، ثم يجي المنافق الخبيث ثم لا أرد عليه وأجعله محمي، عياذا بالله، ما أحد يقول بهذا أبدا. ففرق يا أخوان شاسع بين السماء والأرض، بين يقع منكر فتنكره وتبين للناس خطره وأثره على الناس، وبين أن تقول كفر خرج من الملة، زوجة حرام عليه، لو اتصلت على تلزم قلت خلاص طالق، خلاص طلب الطلاق فسخ. لا يا أخي كيف هذا؟ منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عدهم بعضهم بالثلث، بعضهم أكثر من الثلث الناس، ومع ذلك ما في واحد مرة مرأة طلقت من زوجها ولا حرمت من ميراثها وحرم من ميراثها لأنه قد كفر أبدا. لكن هل معنى ذلك أن لا نقول للناس من استهزأ كفر ومن فعل كفر؟ لا، بين من ترك الصلاة كفر، كفر أكبر من الملة، بين. ليش؟ لأن هذه لها فائدة ولها غرض، وهو إقامة الحجة على من كفر، هذا غرض الكتاب والسنة. اثنين، فيها هزة مثل الهزة الكهربائية على المتردد المتربص المتكاسل يترك الصلاة لين يطلع الوقت، فإذا قلت فقد كفر ارتعد في بقية إيمان فيرجع إلى الإيمان، هذا غرض. لكن أنت نطبقها على زيد وعبيد وعلى الناس وعلى المؤسسات، نطبقها على الأفراد، هذا هنا يأتي المنهج الخطر، وكما قلت يجد له أرضية من خلال بعض، نقول بعض الحمد لله، هذا بعض طلاب العلم وليس العلماء، بعض طلاب العلم من خلال الآراء السائدة، وتجد لها مجال، ولا تجد أيضا من ينكرها ويردها. نعم.
أو أنه
وجوبها هذا أكفر من الأول، هذا أكفر منه، هذا كافر اللي يتركها تهاونا، تهاونا كفر على الصحيح، وهذا أكفر منه اللي ينكر، اللي ينكر وجوب الزكاة كافر. هذا كلامنا عنه. لا، ما تقول كافر أنكر الصلاة، طيب هذا يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، ويحتاج معرفة جهله وعلمه، ويحتاج إلى قيام الشروط وانتفاء الموانع وقيام الحجة الرسالية كما يقول أهل العلم، ولا يلزمك أنك تروح تقيم عليه الحجة، ترى يلزمك تناصح. نعم، ترى فرق بين تقول سأقيم عليه الحجة لأجل أن أحكم بتكفيره، ها، حتى ما نغلط أيضا يا أخو في الفهم، وبين تقول لا أنا بناصح، نقول نعم ناصح يا أخي، وبين وخوف بالله عز وجل، لكن من خلال المناصح والبيان تبين الرجل أنه معاند، والمسألة ظاهرة عندك كفرة ولا 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 تبالي يا أخي، ولو أختي عندها سحبت منها وبنتي وأطلب الطلاق منها. لكن بعض الناس أكبر، بعض الناس، كل الناس يا أخي، إذا قلت أنت استهزأت، قال لا والله أنا قصدي كذا وكذا، أنا أردت كذا وكذا، أنت ترك الصلاة، لا والله أنا أصلي صليت، من اللي يجي يعاند؟ كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول يرى بارقة السيف على رأسه ثم لا يصلي. لا، يعني لا يوجد في الواقع العملي. تقول يا أخي ترى شوف، أما أن تصلي ولا ترى نقتلك ثم لا يصلي، هذا اقتله خلاص انتهى. إذا تقول أنت سأقتلك لم تصلي ثم لم يصلي، هذا يقتل بإجماع المسلمين كما يقول الإمام تيمية. بعضهم يقول كفرا وبعضهم يقول حدا، ليس لأجل أنه ارتد، ما يختلف المسلمون في قتله أبدا. هذا لا لا، هذه عاد مسألة أخرى، افرض أن تبين وظهر وقامت الحجة وانتفت الموانع وقامت الشروط، ما تقوم هذا بنفسك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم الرسول، لا يعني ثبت الرسالة كافية، وقال أتريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام لا يقام حكم الكفر على أمثال هؤلاء إلا إذا كان ظاهرا يشترك الناس في معرفته، ولهذا شيخ الإسلام ما كفر المبتدعة وهم قد كفروا، كفر الحلاج وابن فارض وابن العربي وابن رشد اللي يسمون غلاة الفلاسفة، اللي جاء بعض من عرفت عن البدعة كالإمام الغزالي رحمه الله وعفى عنه، ورد عليه في كتاب التهافت الفلاسفة، لأنهم قد أنكروا المعاد وأنكروا القبور وقالوا هذه خيالات وأوهام، هذا كلام المنافقين.
شيخ يسأل من يقيم عليه القتل؟
الذي يقيم عليه الحاكم، الحاكم فقط.
طيب الشيخ سؤال مهم أو طلب مهم، هل مدام مسألة بهذا العمق وهذه الشروط والضوابط وقد تفهم، يعني هل نستطيع أن نرجع إلى كتاب لك أو مقال أو
يعني أحسن من حرر محرر. أحسن من نظر لهذه المسألة هو الإمام ابن تيمية. يعني كلامي لم يخرج عن كلام ابن تيمية قيد شعره، هذا كلام شيخ الإسلام.
لكن نحتاج
كلام ابن القيم، حتى كلام القيم لما تكلم على عليه يعني شوف فهمنا ردة، خلاص ردة. ابن القيم قال ابن القيم هو أشد الناس بكفر تارك الصلاة، ومع ذلك هو الذي قال ورثهم وورث منهم وأجرى عليهم أحكام كفر الإسلام الظاهر. نعم
يحتاج إلى أنا أتوقع
هذا كلام شيخ الإسلام،
يحتاج كلام ابن القيم وابن شيخ الإسلام إلى تقريب، تقريب في يعني يحتاج الناس إلى مثل هذا التقريب للعموم البلوى به، ولتلقى الناس والحاجة إليه، يتلقى الناس من العلماء لا يتلقونه من الصحفيين أو الكتابات التي قد يكون معها حق لكن لا
يكون مخلوط بالباطل. نعم. يكون بمقاصد سيئة.
نعم.
ولا ويريد منه أصلا الدفاع عن المنافقين والدفاع عن الكفار. هذا صحيح تأصيل المسألة علميا تكون ظاهرة بالأدلة، دلالة كتاب السنة عليها ظاهرة، هذا شيء مهم. ولهذا كما قلت يعني أخطأ فيها فريقان، ابن قدامة تأمل فنظر بأنه لم يقم حد ترك الصلاة وهو الردة على شخص واحد فقال بأنه لا يكفر. شوف كيف الاستدلال خطأ في هالمسألة. وأخطأ المقابلون حين قال من كفر بترك الصلاة وكفر بكفر التقليد وكفر الجهل فحكم حكم من انتقل إلى النصرانية تماما. ليش؟ لأن تصور أن هذا كفر وردة وهذا كفر وردة، إذن أحكامها واحد. الجواب لا، ليست أحكامها واحد، وليس هذا في الحقيقة حماية للمنافقين والكفار. هذا حماية لمن؟ حماية للمجتمع، حماية لك أنت. أنت قد تغلط تقول كلمة لا تريدها أنت، ثم تكفر أنت مع المكفرين. فلهذا نقول حكمة يا أخوان، نبعد عن هذه، يعني هذه من الآثار النافعة. وقد أشار إلى هذه الحكمة قوله صلى الله عليه وسلم أتريد أن يتحدث العرب، اللي هو رعاية المصلحة والمحافظة على الأمن الاجتماعي إذا صح التعبير، أن لا يكون مضطرب. الناس ينصبون المجانيق على بعضهم البعض في أحكام التكفير. ولهذا هذا الكلام يا إخوان له سابقة، له سابقة من العصور الأولى، هو عمل الخوارج، وله سابقة تأثر بها بعض المسلمين في القرن الثاني أواخر القرن الثاني، تأثر به من المعتزلة الذين انتهجوا منهج التكفير بهذه الطريقة. يعني المعتزلة حين خلطوا للسلاطين، سلاطين بني العباس، ماذا فعلوا؟ كيف يحاربون أهل السنة؟ بأي شيء؟ كيف حاربوا الإمام أحمد رحمه الله؟ بإيش؟ بحجة ماذا؟ الردة. أنا كيف أحارب منهج؟ عندك منهج ساعد الآن موجود، منهج أهل السنة والجماعة في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. كيف تحارب أنت هذا معتزلي؟ كيف يحاربه؟ يحاربه بالتكفير. فقال بأن هؤلاء مجسمة ومشبع، وبأن هؤلاء فعلوا كذا وكذا، وبأن هؤلاء أنكروا كذا وكذا، إذن كفروا، إذن يجب أن نقتلهم. فأعمال التصفية الجسدية للمخالفين أول من بدأها من؟ ليس أهل السنة والجماعة، أول من بدأ هم المبتدع، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفسه، هذا عمل مبتدع، فتأثر به بعض المتفقهة من المتسننة. فكيف أرد عليهم؟ أرد عليهم بنفس الطريقة، أنا أكفرهم حتى أرد عليهم الصاع صاعي، ومن هنا وقع الخطر. هذه في غاية الخطر وغاية الأهمية وجلاوة في نفوسنا، ينبغي أن يكون واضحا. وكما ذكرت بسطها إلى عناصرها الأولية، متى ما ثارت نفسك شبهة أهم شيء تجرد من السائد، تجرد من معلوماتك أنت، ثم إذا تجردت أعدها إلى عناصرها الأولية ببساطة. وجد المقتضي لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. وجد المنافقون؟ نعم. وجد النفاق العملي؟ نعم. نفاق العمل، أنا ما أقصد النفاق العملي اللي هو الكذب وقول الزور، لا، هذا يسمى الكفر العملي يسمونه، لا يخرج الإنسان به من الملة. لا، كفر العمل اللي هو ترك الصلاة وفعل بعض الأشياء. وجد كفر العمل؟ نعم وجد. وجد كفر النفاق؟ نعم وجد. وجد كفر التقليد؟ وجد ولا ما وجد؟ ممن يشهد الشهادتين أنا أتكلم. وجد. وجد كفر الجهل؟ وجد. طيب أقيمت حدود؟ لا. فسخت أنكحة؟ لا. إذن هذا يعني أنني في المكان الخطأ. إذا كنت أرى فسخ الأنكحة وأرى إقامة الكفر وأرى 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 لهذه الظواهر ما وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أنا في المكان الخطأ. وين الصح؟ ابحث عنه. بس أنا أعرف أنك أنا غلطان الآن، لا تستمر، لا 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 لا, لا, لا تقوم بنشر هذا الفكر إلى الناس، كفر فكر التكفير والحكم بالردة وإجراء. أنا أقول مو بالردة، هذا شرع دين، كفر ارتد انتهى دين، لكن إجراء أحكام الكفر الظاهر على أمثال هؤلاء أنا في المكان الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان لم يفعل ذلك، فإذا أنا في مكان هذا في المكان الخطأ. فتأملنا وين المكان الصح كما ذكرت، أخطأ فيها غلاة التكفير كما هو موجود في العصور الأولى كما ذكرت ووجدت آثارها إلى اليوم، وأخطأ فيها ابن قدامة
أو المرجع الذين قالوا،
وأخطأ فيها المرجع، هذا أعتبره الغلاة الذين أخطأوا في الجانب الآخر، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان عمل ولا كفر ولا شيء ولا مناقض،
بناء أن الرسول لم يجري عليهم أحكام،
ها؟
لأن الرسول لم يجري عليهم أحكام الكفر، إذن
استدل بهذا الظاهر
لا يكفرون،
استدل بهذا الظاهر فذهب إلى الإرجاء، يعني كما قالها المرجئي قالها ابن قدامة أيضا، وإن كان ليس مرجئيا لكن الموضوع كفر تارك الصلاة. لكن أين الحق؟ الحق هو أن تكفر بالنوع على الحقيقة، كفر أكبر مخرج من الملة، ولو ثبت عندي في حق المعين حتى قامت الدلال واتجهت السهام على هذا الشخص المعين أو على الفكر المعين أو المؤسسة المعينة أو الدولة المعينة، كفرت بلا ريب. مثل الدولة تقول حنا علمانيين مثلا، نحن لا نرى الدين، الدين لا دخل له في الدولة، حنا سمعنا هذا الكلام عندنا مثلا هنا ما سمعنا، لكن في دول قالت هذا الكلام، إذن أنا أقولها بسماحة نفس هذه الدولة كفرت خلاص. ليش؟ لأني خلعت ربقة الدين من ربقتها من رقبتها، ربقة هذا الدين من رقبتها. أنت مثل لو جاء الإنسان قال أنا علماني، إيش معنى علماني؟ أسأله إيش معنى علماني؟ قال علماني معناه أنه لا دخل للدين في الحياة، وأن الإنسان يفعل ما يشاء في الحياة الدنيا دون أن يحكم أي شيء في القرآن أو السنة، كفر خلاص. هذا هو علمانية، وعرف العلمانية هذه كفر، ردة، خروج، يعني كأنه تنصر، كأنه تهول، كأنه ألحد يعني على دين الإلحاد، كأنه قال أنا لست مسلما البعيد. يكفي أن نصل إلى نتيجة، مو بالضرورة أن تقتنع بما رأيته في المنهج الوسط في الكفر بالنوع والكفر بالفرد، وهذا الصحيح دل على الكتاب والسنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لكن يكفي أن تقتنع أو أقتنع أنا بأنني في المكان الخطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت عنده نفس الأحوال، نفس الظروف، نفس الوقائع، نفس الكلام، ومع ذلك مرة واحدة ما أجرى أحكام الكفر الظاهر، دع عنك القتل. قال بعضهم يقول لا الرسول ما قتل لأنه لا يريد العرب أن تتحدث، ماشي الحال. طيب بقية الأحكام اللي يقدر يسويها، ما في احد يستفتي واحد يسال ويقول هذا زوجتي، هذا اختي، هذه بنتي عند فلان، هذه تركها الان، فلان مات وبنتي ليست على طريقته في النفاق، نورث ما نورث، ولا مره واحد. كل هذا يدل على ان هذا المكان الخطا. انا بحثت عن المكان الصح فوجدته في منهج الكتاب والسنه وفي كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه، لانك لا تحكم بالخروج من الدين الا المرتد الذي تنصر وتهود، هذا يقين وقطعي. وتحكم أيضا على المعين ممن أتى بمكفر معين حتى وإن كان أشد الشهادتين. بعضهم يقول يأتي بكلام أئمة الدعوة يقول بأن أئمة الدعوة قالوا بأن لا تنفعه الشهادتين، صحيح، وأنا أقول لا تنفع الشهادتين. يعني من أتكلم على من سجد لصنم، من سجد مو صنم، هذا الكفر اللي اتفق عليه المسلم، من سجد لمن طاف على قبره، ومن دعا مقبورا، ومن دعا غائبا، ومن دعا غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله، تقول كفر. يقول يشهد الشهادتين، وين شهد الشهادتين؟ كافر بالنوع. ولهذا يقول شيخ الاسلام وتاملوها جيدا، يقول بان المكفرين الذين في وقته اصحاب منهج التكفير، يقول أصابهم من العموم في كلام المتقدمين مثل الذي أصاب بعض المتقدمين من العموم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أشرح لكم. يقول معناه، يعني يقول أن الإمام أحمد يكفر من قال كذا وكذا، يقول شيخ الإسلام أنتم غلطتم على الإمام أحمد، الإمام أحمد يكفر بالنوع ما كفر بفرد. ويقول شيخ الإسلام والدليل على ذلك أنه كفر الجهمية، يقول شيخ الإسلام عن الإمام أحمد بتيميه، يقول عن أحمد إن أحمد كفر الجهمية لكنه لم يكفر جهم. لاحظ جهم كبرى هذا رئيس الجهمية ما كفر، ليش؟ لأنه يقول أن من قال كذا كفر ومن فعل كذا كفر، والجهمية كفار كمنظومة عقائد، لكن إذا جينا للمعين منهم يتوقف. فهنا ماذا فعل؟ يقول الذين تأثروا بشيخ الإسلام يقول أصابهم في كلام المتقدمين، أصابهم من العموم في كلام المتقدمين، مثل الذي أصاب بعض المتقدمين من العموم في الكتاب والسنة، يقول بأنهم يقول الإمام أحمد يكفر الجهمية. ليش يقول الشيخ الإسلام؟ قال لأنه قال الجهمية كفار، من قال كذا فقد كفر. فيقول الشيخ الإسلام أنت غلطان، الإمام أحمد ما كفر الجهم، ما كفر أعيان الجهمية. طيب هذا العموم في كلام المتقدمين. طيب أين العموم في الوهم من بعض المتقدمين في عمومات في عمومات الكتاب والسنة؟ ما هو؟ ها واحدة ومنها العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، من تركها فقد كفر. خلاص كل من ترك الصلاة كفر، كل من أي واحد ترك الصلاة والمعين هذا عندي كفر، ومن تولى الكفار كفر، ومن سرب إليهم معلومات لينتصروا على المسلمين كفر. هذا كل الذي فعل حاطب بن أبي بلتعة وماذا ما أجرى عليه أحكام الكفر. نقول نعم كفر بالنوع لكنه لا يكفر بالخصوص إلا بعد واحد اثنين ثلاثة شروط. فإذا لم تقم الشروط تصير حكمه، هذه الثمرة يا إخوان النهائية. إذا ما قامت الشروط وانتفت الموانع تصير حكمه ها؟ مسلم، تعامل على مسلم سواء كان محبا من أهل الإيمان، لكن مثل حاطب بلتعة وجد منه بعض أعمال التولي للكافرين مسلم، أو كان كفر جهل مثل من اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولا لا؟ مو هذا عبادة الشجرة ذا واعتقاد النفع والضر فيها؟ جاء بكل بساطة قال يا أخي حط لنا مثلهم يا رسول الله، هنا أعظم من الكفر هذا، ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أجرى أحكام الكفر الظاهر. طيب أجرى عليهم أحكام الكفر الظاهر؟ إيه كفر يا أخي، ما كفر يا أخي، من استهزأ كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، هذا صحيح. لكن هل هؤلاء معروفين معلومين؟ هذا سؤال، هل هم معلومين بأنهم كفروا بأعيانهم فلم يورثهم ولم يورث منهم ولا صلى عليهم ولا دخل في مقابر المسلمين أجر عليهم، ولا كفروا بالنوع أيضا؟ كافر صحيح؟ نعم. أنا لو أنا أتحدث على العموم يا إخوان ترك الصلاة هذا أمر خطير، من تركها فقد كفر، تدرون ما معنى الكفر يا إخوان؟ معناها لا يكفن ولا يقبر في مقام المسلمين ولا يرث ولا يورث
ويفرق بينه
وبين زوجته، هذا الكفر يا إخوان. أمر الصلاة خطير، أمرها عظيم. لكن لو جاء واحد يزعم عليك كله قال لك يا أخي أنا أخطي عند فلان لا يصلي، أنت توكم حدثنا الآن، أقول لا يا أخي أنا أتكلم على العموم، من تركها فقد كفر، وهذه آثار الكفر وينبغي أن ألتزم بآثار الكفر لو ثبت عن المعين أن الكفر عندي. لكن هذا المعين ما كفر اللي هو لزوج اختك ولا زوج بنتك، هيبقى يا اخي ولا تفسخ نكاحه ولا تفعل ولا تفعل ولا تفعل حتى يثبت هذا الامر وحتى تقام عليه الحجه الرساليه وحتى يفعل معه. نعود الى كلام شيخ الاسلام، اصابهم من العموم في كلام المتقدمين مثل ما اصاب بعض المتقدمين من العموم في دلالات الكتاب والسنه. من 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 الشيخ عبد الله بن جبرين وفقه الله، كنا في الشرقيه مكان عملي هناك، كان عنده محاضرة قال الشيعة كفار وحتى بعضهم قال يعني يقتل الواحد منهم، قال نعم يقتل صحيح. فسألته قلت شيخ أنت يعني يقتل المعين هذا؟ لو كنت ما تعرف عنه أنه أتى بمكفر معين من مكفرات الشيعة إلا لأنه فقط انتسب إلى الشيعة؟ قال لا عياذا بالله أنا ما أردت هذا. شوف ليش أنا قال الشيعة كفار ومن فعلها هكذا فقد كفر فهو كافر، ففهم منه العموم يعني ايش الخصوص ولا لا؟ هذا الخطأ، هذا الانحراف يا اخوان. هنا هنا وقع الحرب اللي نبع على شيخ الإسلام قبل 800 سنة، ولا زال الفهم الخاطئ إلى الآن يعني ينطبع في نفسك، من قال كذا فقد كفر، ومن قال كذا فقد كفر، ومن قال كذا فهو مرتد، على طول ينطبق عندك المعين وأنه يكفر بعين. هنا هنا وقع. مو يستدعى، ينصح ويبين له الدين ويرد إلى حضرة الدين، لكنه حتى الحاكم لكنه إذا أصر على قوله وبينت له الحق ضد كتاب السنة فهنا قامت عليه الحجة، هنا أحكم بقتله ردة وأجري عليه أحكام الكفر الظاهر. لكن هل يحصل هذا؟ مو إذا جاءك المنافق أعت المنافق قال لك لا أنا ما قصدت أنا ما أردت، واللي يقول أنا رجعت أنا تبت، على خلاف بين توبة الزنديق هل تقبل توبة أو لا تقبل، في خلاف بين الله. نعم يعني هذه تحتاج إلى أيضا جلسة مثل هذه، التكلفة ألفت في كتب مجلدات ضخمة في هذا، يعني مثلا من قضية الشروط مثلا قضية عدم الموانع الإكراه مثلا